بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يسأل ويقول: يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. من ضمن الآية الكريمة أن الله يقول ويعلم ما في الأرحام، لقد صار بيني وبين أحد الأصدقاء نقاش كبير حول هذه الآية، فلقد قال لي: إن العلم الحديث والأطباء قد توصلوا لمعرفة ما في رحم المرأة، هل هو ذكر أم أنثى بواسطة الأشعة؟ وقلت له: الله سبحانه يقول ويعلم ما في الأرحام، هل معنى الآية أن العلم لم يكتشف ما في الأرحام أم أن الآية تفسيرها غير ذلك؟ الجواب: ثبت في الأحاديث الصحيحة أن مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، وأنها المذكورة في الآية المسؤول عنها، من ذلك ما رواه البخاري وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وفي رواية له عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. رواه الإمام أحمد عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه بمعناه، وروي من طرق أخرى تؤيد ما دلت عليه الآية. ومعنى الآية أن الله تعالى استأثر بعلم الساعة فلا يجليها لوقتها إلا هو، فلا يعلمها لميقاتها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وقد أعلمهم الله بأماراتها، ولا يعلم متى ينزل الغيث ولا في أي مكان ينزل إلا الله، وقد يعرف ذلك أهل الخبرة عند وجود الأمارات وانعقاد الأسباب علما تقريبيا إجماليا يشوبه شيء من التخمين، وقد يختلف. واختص سبحانه أيضا بعلم ما في الأرحام تفصيلا من جهة تخلقه وعدم تخلقه ونموه وبقائه لتمام مدته وسقوطه قبلها حيا أو ميتا وسلامته، وما قد يطرأ عليه من آفات دون أن يكسب علمه بذلك من غيره أو يتوقف على أسباب أو تجارب، بل يعلم ما سيكون عليه قبل أن يكون وقبل أن تكون الأسباب، فإن مقدر الأسباب وموجدها عليم لا يختلف ولا يختلف عنه الواقع وهو الله سبحانه. وقد يطلع المخلوق على شيء من أحوال ما في الأرحام من ذكورة أو أنوثة أو سلامة أو إصابته بآفات أو قرب ولادة أو توقع سقوط الحمل قبل التمام، لكن ذلك بتوفيق من الله إلى أسباب ذلك من كشف بأشعة لا من نفسه ولا بدون أسباب، وذلك بعدما يأمر الله جل وعلا الملك بتصوير الجنين، ولا يكون شاملا لكل أحوال ما في الرحم بل إجمالا في بعضه مع احتمال الخطأ أحيانا. ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا من شؤون دينها ودنياها، فهذا أيضا مما استأثر الله جل وعلا بعلمه تفصيلا. وقد يتوقع الناس كسبا أو خسارة على وجه الإجمال مما يبعث فيهم أملا وإقداما على السعي أو خوفا وإحجاما بناء على أمارات وظروف محيطة بهم، فكل هذا لا يسمى علما. وكذا لا تدري نفس بأي أرض تموت، في بر أو بحر، في بلدها أو بلد آخر، إنما يعلم تفصيل ذلك الله جل وعلا وحده، فإنه سبحانه له كمال العلم والإحاطة بجميع الشؤون علنها وغيبها ظاهرها وباطنها. وجملة القول: إن علم الله من نفسه غير مكتسب من غيره ولا متوقف على أسباب وتجارب، وأنه يعلم ما كان وما سيكون، وأنه لا يشوب علمه غموض ولا يتخلف، وأنه عام شامل لجميع الكائنات تفصيلا جليلها ودقيقها جليلها ودقيقها بخلاف غيره سبحانه، والله المستعان وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل يقول: لماذا اختلفت الأئمة الأربعة في بعض الأمور الشرعية؟ هل الرسول يعرف بأن هؤلاء سيأتون بعده؟ الجواب: لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أو لا يعرف أن الأئمة الأربعة رحمهم الله سيأتون بعده، لأنه لا يعلم الغيب وإنما يعلم ما علمه الله. أما أسباب اختلاف العلماء فكثيرة، منها أن كل واحد منهم لا يحيط بالعلم كله، فقد يخفى عليه ما علم غيره، وقد يفهم من النصوص ما لا يفهم غيره عندما يختفي عليه الدليل الواضح. وقد بسط الكلام في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا في كتابه رفع الملام، فراجعه تجد المطلوب واضحا إن شاء الله جل وعلا وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: لدينا امرأة تسمى بالغائبة، فإذا كان سبب تسميتها بهذا الاسم ادعاؤها علم الغيب فما الحكم؟ الجواب: ادعاء علم الغيب كفر. قال الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وينبغي أن تغير اسمها باسم طيب كفاطمة وعائشة ونحو ذلك حتى يزول عنها تلقيبها بأنها تعلم الغيب، وعليها مع ذلك التوبة إلى الله جل وعلا توبة نصوحا من دعواهم علم الغيب أو تعاطيها ما حرم الله عليها من الكهانة والتنجيم يقيل ذلك مما ينتحله من يدعون علم الغيب. فإن لم تتب وجب رفعها إلى ولي الأمر بالبلد الذي هي فيه لمعاقبتها بما تستحق، وتحذير الناس من علمها وتصديقها، وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: سمعنا بعض علمائنا أن في الحديث خبرا يقول بعد 14 قرنا وشيئا يكون قيام الساعة، فهل هذا الخبر صحيح علما بأنه مضت 14 قرنا، وما هو الشيء؟ الجواب: لا يعلم تحديد وقت خبر قيام الساعة إلا الله سبحانه، وليس في الأحاديث الصحيحة ما يدل على صحة ما ذكره من نسبته إليه ما ذكر في السؤال، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل الجن يموتون كالإنس ويدفنون؟ وهل يشملهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، أو أعمار أمتي ما بين 60 و70، إلى آخر الحديث؟ الجواب: الجن يموتون كالإنس لعموم قول الله سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. وأما تقدير أعمارهم فالظاهر أنه يعمهم الحديث المذكور، لأنه من جملة الأمة في عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بعموم قوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وقوله جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخر السورة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: أفتونا عن الملائكة الموكلين بالإنسان لإحصاء أعماله لمدة الحياة وهم رقيب وعتيد، عندما يموت الإنسان هل يموت الملكان الموكلان به؟ أو أين يكون مصيرهما بعد وفاة الإنسان؟ الجواب: أحوال الملائكة وشؤونهم من الغيبيات ولا تعرف إلا من قبل السمع، ولم يرد نص في موت كتبة الحسنات والسيئات عند موت من تولوا كتابة حسناته وسيئاته، ولا نص ببقاء حياتهم ولا عن مصيرهم، وذلك إلى الله، وليس ما سئل عنه مما كلفنا به مما كلفنا اعتقاده، ولا يتعلق به عمل، فالسؤال عن ذلك دخول فيما لا يعني. إذا ننصح السائل ألا يدخل فيما لا يعنيه، ويبذل جهده في السؤال عما يعود عليه وعلى المسلمين بالنفع في دينهم ودنياهم، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى ليلة الإسراء؟ الجواب: لم يرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا بعيني رأسه على الصحيح من قول العلماء في ذلك، وإنما رأى جبريل عليه السلام على صورته معترضا الأفق، وهكذا هو المراد بقوله جل وعلا: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: أنوي أصلي وأصوم وأقرأ القرآن وأحاول جاهدا أن أنفذ أوامر القرآن والسنة، ولكني يدخلني شعور أني ما أفعل إلا ليقال أنه رجل متدين، وهذا الشعور قد يجعلني أترك أمورا خوفا منه، فكيف أتخلص منه؟ الجواب: عليك بأداء شعائر الإسلام امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وطلبا لمثوبته، ولا تلتفت إلى ما ينتابك من الوسوسة بأن عملك هذا رياء، وحارب ذلك ما استطعت، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: كيف أتخلص من وسواس الشيطان في الصلاة؟ الجواب: لا تتبعه فيما يوسوس به لك في صلاتك، بل أعرض عنه واشغل نفسك بتدبر ما تقرأ من القرآن والتفكر في عظمة الله وجلاله، في التكبير والتسبيح والتحميد، في قيامك وركوعك وسجودك وجلوسك للتشهد وسائر الأقوال والأفعال المشروعة في صلاتك، ولتستعذ بالله منه 3 مرات، ولتنفث مع ذلك عن يسارك، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: إذا عملت عمل خير أجد وسواسا بحب السمعة وحب مدح الناس، ولكنني لا ألبث أن أذكر الله جل وعلا بسرعة وأستعيذ بالله من هذا الوسواس ومن الرياء والسمعة فيزول هذا الوسواس بإذن الله، فهل يحاسبني الله جل وعلا على هذا الوسواس الذي هو خارج إرادتي؟ وهل هذا ناتج عن ضعف الإيمان عندي؟ فماذا يجب علي؟ الجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت من الوسوسة وصدك عنها بسرعة واستعاذتك بالله من شرها وشر الشيطان، فنرجو أن يشملك الله بعفوه ورحمته، وأن يرزقنا وإياك الإخلاص في القول، ويحفظنا من كيد الشيطان ونزغاته، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: إذا كان المسلم مصابا بكثرة النسيان، فما الدعاء الذي يقوله إذا أصيب بالوسوسة وكثرة الهواجيس وضيق الصدر؟ هل هناك دعاء ورد عنه صلى الله عليه وسلم يقوله من أصيب بهذه الأشياء؟ الجواب: يذكر الله جل وعلا كثيرا، أو يستعيذ به من الشيطان، لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وفي رواية لمسلم: فليقل: آمنت بالله. وروى مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا وجدته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك 3. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله جل وعلا عني، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: دائما أجد نفسي في شك وسواس، مستمر في صلاتي في صيامي، شعور يلازمني باستمرار، وأحيانا يتطرق الشك إلى عدم وجود الله وتفاهة الصلاة وغيرها، فهل الوسواس مرض عضوي أم نفسي أم تطبع؟ وهل لي ذنب في ذلك؟ وما موقفي من الله يوم القيامة؟ وهل أجد في الإسلام علاجا للشك والوسواس؟ الجواب: هذه الشكوك والوساوس التي تنتابك من الشيطان، فعليك الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، والاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان، والإكثار من قولي: آمنت بالله ورسله. والاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك من وقع في مثل هذه الوساوس، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم الإسلام في الأحزاب؟ وهل تجوز الأحزاب بالإسلام مثل حزب التحرير وحزب الإخوان المسلمين وغيرهما؟ الجواب: لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعا وأحزابا، يلعن بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض، فإن هذا التفرق مما نهى الله جل وعلا عنه، وذم من أحدثه أو تابع أهله وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم، وقد تبرأ الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم منه. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، الآيات. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والآيات والأحاديث في ذم التفرق في الدين كثيرة، أما إن كان ولي أمر المسلمين هو الذي نظمهم ووزع بينهم أعمال الحياة ومرافقها الدينية والدنيوية ليقوم كل بواجبه في جانب من جوانب الدين والدنيا، فهذا مشروع بل واجب على ولي أمر المسلمين أن يوزع رعيته على واجبات الدين والدنيا على اختلاف أنواعها، فيجعل جماعة لخدمة علم الحديث من جهة نقله وتدوينه وتمييز صحيحه من سقيمه إلى آخره، وجماعة أخرى لخدمة فقه متونه تدوينا وتعلما، وثالثة لخدمة اللغة العربية قواعدها ومفرداتها وبيان أساليبها والكشف عن أسرارها، وإعداد جماعة الرابعة للجهاد والدفاع عن بلاد الإسلام وفتح الفتوح وتذليل العقبات لنشر الإسلام، وأخرى للإنتاج والصناعة والزراعة والتجارة إلى آخره. فهذا من ضرورات الحياة التي لا تقوم للأمة قائمة إلا بها، ولا يحفظ الإسلام ولا ينتشر إلا عن طريقه، هذا مع اعتصام الجميع بكتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون وسلف الأمة، ووحدة الهدف وتعاون جميع الطوائف الإسلامية على نصرة الإسلام والذود والذب عن حياضه وتحقيق وسائل الحياة السعيدة، وسير الجميع في ظل الإسلام وتحت لوائه على صراط الله المستقيم، وتجنبهم السبل المضلة والفرق الهالكة. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز وقوف دقيقة مثلا مع الصمت تحية للشهداء، حيث إنه عندما تبدأ حفلة معينة يقف الناس دقيقة مع الصمت حدادا أو تشريفا لأرواح الشهداء؟ الجواب: ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفا وتكريما لأرواحهم وحدادا عليهم من المنكرات والبدع المحدثة التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه ولا السلف الصالح رضي الله عنهم، ولا تتفق مع آداب التوحيد وإخلاص التعظيم لله، بل اتبع فيها بعض جهلة المسلمين بدينهم من ابتدعها من الكفار وغلوهم في عاداتهم القبيحة وغلوهم في رؤسائهم ووجهائهم أحياء وأمواتا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم. والذي عرف في الإسلام من حقوق أهله الدعاء بأموات المسلمين والصدقة عنهم وذكر محاسنهم والكف عن مساويهم إلى كثير من الآداب التي بيّنها الإسلام وحث المسلم على مراعاتها مع إخوانه أحياء وأمواتا، وليس منها الوقوف حدادا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء، بل هذا مما تأباه أصول الإسلام، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: من هو الموفق أمام الله؟ الجواب: الموفق هو من تمسك بدين الإسلام فأخذ به اعتقادا وقولا وعملا مستنيرا بالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: قرأت كثيرا من السبل لتغيير هذه الأوضاع، والحق أقول أن لكل منهم دليلا وحجة، ولكن لعلم المحدود لا أستطيع أن أميز أفضل الطرق المناسبة لعصرنا الذي بعدنا فيه كل البعد عن الدين، فلا نعرف منه إلا طقوسا وحفلات لا ترضي الله والرسول. الجواب: لا طريق يوصل إلى الجنة إلا الطريق الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعده وسلك هذا الطريق نجا، ومن حاد عنه هلك، وبالله التوفيق. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.